السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، كما يحب ربنا ويرضى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لا يعد ولا يحصى. الحمد لله على ما أولى وأعطى. الحمد لله في الدنيا والأخرى، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم، فيسر الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء على غير ميعاد. المحاضرة كانت للشيخ الفاضل أبي بكر عبد الرزاق النهمي حفظه الله والسامعين، وعلى الطريق يسر الله بزيارة إخواني وأحبتي في الله طلاب العلم الدعاة إلى الله أهل السنة أنصار السنة محبيها وأهلها في قريتهم ومسجدهم في هذا الخير المبارك والمجلس الحافل والدعوة المثمرة على غير ميعاد. أتذكر مع إخواني في الله بعض التنبيهات على فوائد حضور الجمعات والدروس والمحاضرات، فإن بعض الناس يجتمعون اجتماعات أوسع من هذا وفي مدرجات وفنادق ومجالس راقية، لكن هذه المجالس لا يعدلها شيء، فبعض التنبيهات عليها ملفتة لفوائدها التي تضمنها ما سبق ذكره في الحديث الآنف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهذه الاجتماعات في هذه البقع وبيوت الله عز وجل من أعظم مقاصدها وأهدافها هو سلوك طريق طلب العلم، وأنك تحضر مثل هذا المجلس لهذا المعنى العظيم، وتجد فيه إن شاء الله بين يدي تلاء كتاب الله عز وجل وقراء الحديث من ذلك خيرا كثيرا. فلا تخرج من المجلس إلا وقد استفدت ما تعتبر به طالب علم في ذلك المجلس سالكا مجلس طلب علم. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأنت تحضر لقصد التماس العلم ولقصد الدلالة على ما عدا ذلك من الخيرات، فمجلس يسهل لك به طريق الجنة لمجلس عظيم والله، مجلس هداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. مجلس نور تستفيد منه نورا في حياتك، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا النور تستفيده مما تسمعه من كتاب الله وسنن رسوله، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. مجلس روح وبهجة روحا من أمرنا، تشعر فيه بالسكينة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، وهل مجالس العلم إلا ذلك؟ تلاوة القرآن وبيان الآيات والأحاديث النبوية والسنن الزكية، مجلس روح وسكينة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة لو كان هذا المجلس ومثله بل وأمثاله بل ودون ذلك في غير مجلس علم لرأيت الضج والضجيج، ورأيت منه الصخب وقسوة القلوب، ورأيت فيه كذلك أيضا ما لا يكون من مرضاة الله سبحانه وتعالى من الصياح وتصوير ذوات الأرواح وغير ذلك مما ليس من مجلس السكينة والنعمة. من مقاصد هذه المجالس أنها مقاصد رحمة، رحمة وغشيتهم الرحمة، مجالس تحضرها ملائكة الله، ملائكة الله تحفها بأجنحتها وحفتهم الملائكة، مجالس يذكرها الله عز وجل عنده وذكرهم الله في من عنده. يا لها والله من أرباح ومن ثمار، ومن ثمار لا تعدلها الدنيا. هذه مجالس يتنافس فيها ملائكة الرحمن عليهم الصلوات والرضوان، يتنافسون فيها، تتداعى الملائكة هلموا إذا سمعوا، إذا رأوا مجلس ذكر تداعت الملائكة، كما في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه: هذه بغيتكم فتحفهم بأجنحتهم. وثبت من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه عند الترمذي وغيره أنه عاد زاره زر بن حبيش فقال: ما جاء بك يا زر؟ قال: ابتغاء العلم، طلبه، التمسه. قال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم، لطالب العلم رضا بما يطلب، رضا بما يطلب. فمجلس الملائكة تتواضع له لمجلس عظيم، مجلس عظيم والله. ولو لم تستفيد إلا الفائدة الواحدة منه أنت في خير، ولو لم تستفيد منه شيئا مجرد حضوره، أعني ولو لم تكن بذلك المعلومات، فإنك تربح السعادة والبعد عن الشقاوة. فقد دل الحديث عن أبي هريرة أن الله يسألهم الملائكة: ماذا جمعهم؟ مجد لماذا اجتمعوا؟ قال: يسألونك الجنة، يستعيدونك من النار. قال: اخبروهم أني لهم قد غفرت. قالوا: قالوا إنه إن فيهم فلانا ليس لم يحضر لذلك، إنما حضر لحاجة أو ربما حضر على الطريق. قال: وله قد غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هذه مجالس ما هي مجالس شقاوة، مجالس سعادة، مجالس سعادة بطاعة الله، بطاعة الله، مجالس فقه في الدين، مجالس الحلال والحرام والتذكير، مجالس فقه في الدين، مجالس خير، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولو لم تفقه إلا الفائدة الواحدة فإنك تعتبر من أصحاب هذا المجلس، لأن يغدو أحدكم إلى بطحان فيتعلم آية خير له من ناقة أرباح، وآيتين خير من ناقتين وأعدادها من الإبل. كل ما ازددت من الفوائد والتفقه والعلم وشراح الصدر وغير ذلك ازددت بذلك أرباح الدنيا والآخرة. مجالس حياة القلوب ونورها، قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. مجالس استجابة، فنحن بين المسلمون والعباد بين دائين، علاجها مثل هذه المجالس: داء الجهل وداء عدم الاستفادة وعدم الاستجابة. فداء الجهل علاجه الجلوس في حلقات العلم والتعليم والذكر والتذكير، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن بالعلم، تطمئن بالانشراح، تطمئن كما قال الله: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل القاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. مجالس رفع الجهل، رفع الجهل عن نفسك وغيرك، يأتي الإنسان ليرفع الجهل عن نفسه في مجلس أو غيره ويبقى مستمرا على ذلك مستفيدا منه منشرحا له، منشرح صدره لذلك. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله إلى ذكر الله. فتجد في مثل هذه المجالس لين القلوب، لين الجلود، التآخي المنبعث عن قوة الإيمان، التراحم المنبعث عن قوة الإيمان. يقوى الإيمان بذكر الله ويضعف بالبعد عن ذلك. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف إيمان. خرجه مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه. والشاهد من ذلك أن الإيمان يضعف ويحتاج إلى تقويته ومعالجته والعناية به حتى يصير الإنسان في حياته على إيمان ونور من الرحمن. وكان معاذ رضي الله عنه يقول لأبي موسى: اجلس بنا نؤمن ساعة أن يزداد إيماننا بذكر الله، بالتذكير، بالوعظ. وما شرعت المواعظ، شرعت الجمعات، شرعت العلوم النافعات إلا لمثل هذه الحياة والتفقه في الدين والعناية برفع الجهل. وإلا فلا، فما قيمة أن يعيش الإنسان على هذه الدنيا إلا بالعلم والتعليم. وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله، إلا ذكر الله وما والاه. ما كان من ذكر الله من علم، من تعليم، من مجالس ذكر وعالم أو متعلم، فما كان من ذكر الله وطاعة الله والعلم والتعليم فذلك هو المحمود. ومع ذلك من الغفلات والسيئات والمعاصي والمنكرات فهي معرضة للعنة. دنيا ملعونة، ما فيها من الخير إلا ما كان من طاعة الله سبحانه وتعالى. إن من مقاصد هذه الاجتماعات الاستفادة العلمية والاستجابة يعني ماذا المصلحة المؤثرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، جاء بعض الصحابة رضوان الله عليهم خائفين من أن يحصل منهم تقصير تجاه هذا الأمر الإلهي في محاسبتهم أنفسهم، قالوا يا رسول الله نزل عليك كيت وكيت وكذا وكذا ونزلت هذه الآية لا نطيقها، أن نحاسب أي لضعفنا ضعف أنفسنا قد نحاسب بشيء في أنفسنا فيحصل لنا من ذلك ما لا نطيقه يحصل في النفوس ما يحصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا ما مثل أهل الكتابين كما قال أهل الكتابين اليهود والنصارى سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك المجلس العلمي الانتفاع بما يسمعون وبما نزل من كتاب الله عز وجل، ونزلت بركة عظيمة أثر هذا الانتفاع بهذا التعليم. نزل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله قد فعلت. ومعنى ذلك أنها استجيبت دعواتهم وقضيت حاجاتهم وانتفعوا نفعا عظيما بهذا المجلس وهذا التعليم النبوي الإلهي لما أخذوه بجدية ودعوا الله سبحانه وتعالى. كل ذلك استجابه الله سبحانه وتعالى بدلالة قوله قد فعلت كما في الصحيح عن أبي هريرة في صحيح مسلم. فمن أدعيتهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فاستجاب الله له، وبهذا يعلم على أن الله سبحانه قد رافع قد ماذا تجاوز في الخطأ والنسيان. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فاستجاب الله عز وجل ورفع عن هذه الأمة الآثار التي كانت في الأمم الماضية، وجعلها أمة يسر وهداية، وجعلها أمة على عمل كثير على بركة عظيمة، يعملون قليلا ويأجرون كثيرا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا، استجاب الله وعفى الله عن هذه الأمة وجعلها أمة مرحومة وخير أمة أخرجت للناس، وهي الأمة الوسط العدل الخيار. انظر بركة هذا المجلس التعليمي والاستفادة منه. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا انصرنا على القوم، تولاهم ونصرهم، ولا تزال تلك الجنود منصورة دائما وأبدا، ما اتجهوا إلا نصروا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. استجابة الله سبحانه وتعالى لهذه الأدعية بسبب بركة امتثالهم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن فوائد هذه المجالس هو الاستفادة العلمية، ففي الصحيحين من حديث أبي واقد الليث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس تعليمي لأصحابه، دخل ثلاث نفر وهو في مجلسه، فأما أحدهم وجد فرجة في الحلقة فأوى إليها، وأما الآخر فاستحيا أن يخرج وجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فولى أعرض. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه أبان لهم فوائد ذلك، فقال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة، أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله. انظر المستفيد والمستجيب والمنتفع كيف استفاد إيواء رب العالمين، إيواء دنيوي، إيواء دنيوي شتى معاني إيواء الدنيا. لو آواك شخص صاحب شأن في الدنيا لربما ذهبت عنك كثير من المشاكل والهموم، فكيف بإيواء رب العالمين وإيواء أخروي؟ آواه الله في دار القرار في الجنة، استفاد من هذا الإيواء إلى مجلس علمي، والاستفادة منه خير الدنيا والآخرة. هكذا المستحي من ذلك استفاد أيضا في استحي الله منه، فيؤويه ويلحقه بالصنف الأول المستفيد خير الدنيا والآخرة، استحي الله منه، والله إذا استحي من عبد أكرمه. وأما الثالث فأعرض الله عنه وليس لله به حاجة. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يشهد بكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ونموذج آخر من فوائد هذه الحلقات والاستفادة منها في المحاضرات والجمعات والدروس وهذه اللقاءات، ما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلع والعشب الكثير، وأصاب أخرى أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فسقوا وزرعوا، وأصاب أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من نفعه الله بما بعثني به من الهدى والعلم. وأنت لو تأملت هذا المثل الفقهي العظيم لوجدت شرحه في مجالس أكثر من واحد، أكثر من مجلس، ولكن نموذج على فوائد المحاضرات والجمعات ومثل هذه اللقاءات أنها كغيث يصب فتستفيده الأرض الطيبة وتؤتي أكلها بإذن ربها، فهذا الذي تستفيده أنت تعبد به ربك وتعاشر به أهلك وتعيش به مجتمعك وتكرم به عند الله وسائر خلقه، تتفقه في دين الله، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وما ذلك إلا ثمرة مثل هذا العلم الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسعى إليه وتأتي إليه وتستفيد به الأجور. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الخطوات إلى مثل هذه المجالس والذكر: إحداها ترفع حسنة والأخرى تحط خطيئة، فإذا جلس يذكر الله كانت الملائكة تستغفر له ما دام في مجلسه الذي جلس فيه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه لا تؤذي. إذا أردت النعمة والبركة لا تؤذي في أي مجلس كان علميا، ولا تحدث مخالفة شرعية. قال: تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هكذا أنت جالس ما تشعر بالبركات التي تتنزل عليك من الله عز وجل، ملائكة الرحمن تستغفر لك، قل اللهم اغفر له، وتترحم لك وتطلب وتب عليك، في رواية تب عليه، ورب مجلس واحد سبب توبتك وإقلاعك عن الذنوب وسعادة في الدنيا والآخرة. وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم مجاب الدعوة الملائكة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس: كان إذا اجتهد في الدعاء لأحد قال: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النهار ليسوا بأثمة ولا فجار. أي من كان من هذا الصنف من الصائمين القائمين والأبرار دعاءه مجاب، فلهذا كان إذا اجتهد يقول: جعل الله عليكم، أي دعاء وفق الله وفقكم الله لمن يدعو لكم من الصالحين من الأبرار تجاب دعواتهم. هذا معنى الحديث. وهل هناك لا يعصون الله ما أمره يفعلون ما يأمرون مثل الملائكة، وإن كان صالح البشر أفضل، لكن الله وصفهم بذلك، أيعصون الله ما أمرهم، بل عباد مكرمون عند الله، ومن أكرامه لهم استجابة دعائهم. ولهذا قال: الذين يحملون العرش ومن حوله سبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وكل هذا أخبر الله به على سبيل استجابته لهذه الأدعية لمن استغفر له الملائكة. ومن خرج في طاعة الله أضلته الملائكة، خرج مع لهم ملك يظله بجناح يظله حتى يرجع. ومن خرج في معصية الله خرج مع الشياطين تصحبه حتى يرجع. ثبت بمعنى ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخشى أن يكون الوقت طال عليكم وإنما أنا مشارك وزائر، وأنا مسلم ومحب، وأنا متفقد لإخواني، مجرد رؤيتي لوجوههم يشرح صدري ويبتهج قلبي أن أرى إخواني على هذه السنة، على هذه الدعوة، على هذا الخير، على هذه النعمة. هذه نعمة من الله، أما بكم من نعمة فمن الله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه مما نتحدث به ونشكر الله سبحانه وتعالى عليه، ونسأل الله أن يوزعنا وأن يلهمنا شكر نعمته وأن يدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك فجاءت نقمتك، ومن تحول عافيتك، ومن جميع سخطك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.